السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذه تسجيلات الهداية الإسلامية.
نعم.
رسائل لكم، أرجو التوقيع على الاستلام.
ولم لا؟
جزاك الله خيرا.
شكوى شكوى شكوى.
نحن الشباب نعيش فرحة غامرة لسيرنا على خطوات الاستقامة، أصبحنا نتلذذ بالصلاة ونستريح بعظات كتاب الله. إخواني، نشكو حالنا إلى الله، فالخوف من الوقوع في المعاصي أصبح يراودنا. إذا ذهبنا بالسيارة فالتفتنا يمنة إذا بامرأة متبرجة، وفي البيت إذا جلس الواحد مع أهله إذا بفيلم يعج بالصور المبتذلة على شاشة التلفاز. فإن اطلع الواحد منا على الجرائد والمجلات فالأمر أشد وأنكى. إخواني، إننا خائفون أن تزل بنا القدم، كيف نحفظ أنفسنا؟ لا نريد أن نرتد على أعقابنا. أرشدونا كيف نعيش العفاف في حياتنا، كيف نعيش العفاف في حياتنا.
العفاف في حياتنا
إنها سنة الله تعالى في عباده، وإنه لقدر ونوع من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده ذكرانهم وإناثهم.
العفاف في حياتنا.
يأتي على الناس زمان القابض أو الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، فاقبض أيها الشاب المسلم على دينك.
العفاف في حياتنا.
إن مصابرة الإنسان لذته وحرصه على أن يجعل نفسه تبعا لما شرع الله عز وجل هو نوع من المجاهدة.
العفاف في حياتنا.
قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون.
العفاف في حياتنا.
فليكن المرء منا من أهل الجنة بطاعته وعبادته ومصابرته وبعده عما يسخط الله جل وعز.
العفاف في حياتنا.
خذوا بعبدي إلى جنان النعيم، خذوه إلى الرضوان العظيم، فنال الكتاب باليمين وصاح أمام العالمين، ها أمقرأوا كتابي، أني ظننت أني ملاق عزابي، فهو في عيشة راضية وفتحت أبواب الجنان وطاف الحور والولدان وذهب النكد والنصب وزال العناء والتعب.
العفاف في حياتنا.
ولماذا العفاف؟ العفاف في عصر الشبه والشهوات، العفاف في عصر الدواعي وعصر اللفتات وعصر الفتن، المجلة الخليعة، الفيديو المهدم، الأغنية الماجنة، المعصية، قرناء السوء، الهوى، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء.
العفاف في حياتنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، يسر تسجيلات الهداية الإسلامية بالدمام أن تقدم لهذا الأخ ولأمثاله من الشباب والفتيات الذين يتطلعون إلى حياة إسلامية عفيفة باكورة إصداراتها التربوية، وهو بعنوان العفاف في حياتنا.
العفاف
هو كف النفس عن المحرمات وعما لا يجمل بالإنسان فعله، ومنها العفة عن اقتراف الشهوة المحرمة.
العفاف
مطلوب من الشاب والشابة والمتزوج والمتزوجة، مطلوب من الفرد والأسرة.
العفاف
زينة للرجل المسلم والمرأة المسلمة في الدنيا والآخرة.
العفاف في حياتنا.
جواب شكوى.
إنها سنة الله تعالى في عباده، وإنه لقدر ونوع من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به عباده ذكرانهم وإناثهم، أن هذه الحياة ملأى الصخب والضجيج والمشكلات والمغريات والمثيرات والشهوات التي ينفخ فيها الضالون من عباد الله ويؤجج لهيبها الشيطان الرجيم، فتتزيى بصورة امرأة حسناء أو مجلة مثيرة أو أغنية هابطة أو كلمة تدغدغ الغريزة وتحرك الشهوة، ومن وراء ذلك كله عذاب الدنيا بالآلام والنكبات والمصائب والمشكلات، وعذاب الله تعالى الذي ينتظر الشاردين عن منهجه المبتعدين عن هداه الملطخين عفافهم بأوحال الشهوة وأوضار اللذة في الحرام. إن مصابرة الإنسان لذته وحرصه على أن يجعل نفسه تبعا لما شرع الله عز وجل، إن قدرة الإنسان على أن يلجم نفسه بلجام التقوى والخوف من الله جل وعز هو نوع من المجاهدة، فليس الجهاد فقط هو حمل السلاح في ميدان قتال أعداء الله من الكافرين، كلا، بل الجهاد أوسع من ذلك، ومجاهدة العبد نفسه على طاعة الله تعالى أو عن معصية الله تعالى هو لون آخر عظيم من ألوان الجهاد، وهو يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والذي جعل في هذه الدنيا تلك الشهوات التي تفح وتئن وتخاطب وتنادي هو سبحانه الذي جعل في هذه الحياة من الآيات والأدلة ما يلفت أنظار الناس إلى عظمته سبحانه ووجوب طاعته وعبادته، وهو الذي جعل في فطرة الإنسان من الوضوح ما يحدوه إلى طريق الله تعالى وصراطه، وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجج والبينات والآيات التي يهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته، وهو الذي خلق الجنة والنار لتكون الجنة دارا لمجازات المطيعين من عباده، وتكون النار دارا لمعاقبة الشاردين والضالين والعاصين، ولكل منهما أهلون، فليكن المرء منا من أهل الجنة بطاعته وعبادته ومصابرته وبعده عما يسخط الله جل وعز. ولعل في هذه الكلمات ما يكون حاديا للعبد إلى اتباع ما يرضي الله تعالى والتغلب على شهوات النفس ووساوسها.
العفاف في حياتنا. من حسنات العفاف:
أولا، النجاة من الفواحش.
ذلك أن العفيف لا يستعفف عن فعل الفاحشة فقط، بل إنه يتعفف عن مقدماتها ومداخلها وأسبابها.
ثانيا، النجاة من عقوبة الله.
فهناك العقوبات الربانية لمرتكب الفواحش من سخط الله عليه وإبعاده من رحمته وعقابه في الآخرة بعد فضحه على رؤوس الأشهاد وإقامة الحد الشرعي عليه. وهناك الأضرار الاجتماعية والنفسية والمرضية والخلقية، ولا سبيل للنجاة من تلك الأضرار إلا بالعفاف.
ثالثا، السعادة والحياة الطيبة.
فالعفيف أخي العزيز سيعيش في دنياه في ظلال الرحمة الإلهية، كما أنه سيحيا حياة اجتماعية مستقرة بالسمعة الطيبة والذكر الحسن.
رابعا، اكتساب قوة الإرادة.
ذلك أن الاستعفاف يتطلب قدرا كبيرا من الإرادة القوية والعزيمة الصادقة ليقهر سلطان التقوى سلطان الهوى.
خامسا، العفيف في ظل الله.
فكما أنه استظل بتقوى الله ومخافته في الدنيا فإن جزاءه في الآخرة من جنس عمله.
سادسا، العفيف مضاعف الثواب.
فكلما تضاعفت دواعي الفتنة والفجور استلزم ذلك قدرا أكبر من التقوى والصبر عن المعاصي، مما يجعل صاحبه في ميزان أعدل الحاكمين أوفر جزاء وأجزل ثوابا.
سابعا، في العفة تحقيق الإيمان.
قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
ثامنا،
العفاف سبيل الزواج السعيد. قال تعالى:
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
تاسعا، والعفاف صون للأسرة،
فهو الجزاء العادل لمن حفظ أعراض الناس، أي يحفظ الله عرضه. ومن جميل ما قيل قديما: من كان يحرص على عرضه فليحرص على أعراض الناس. وكل دين لا بد له من وفاء، ودين الأعراض وفاؤه الأعراض، والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعراض الناس. العفاف في حياتنا
صور من العفاف.
قال: معاذ الله.
صرخة العفاف.
معاذ الله.
صرخة العفاف.
القرآن الكريم يعرض لنا قصة يوسف.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
صرخة العفاف.
فنحن عندما نتأمل هذه القصة وحتى نعرف الثبات الذي ثبته يوسف عليه السلام وحتى نعرف فعلا كيف كان هذا ابتلاء لنبي الله لابد أن نتصور ونعيش جو القصة ونتصور عوامل الإغراء والإثارة التي كانت موجودة لدى يوسف عليه السلام. وقد أشار حافظ ابن القيم رحمه الله إلى عدة أمور، أولها العامل الطبع، يعني أن الرجل يميل إلى المرأة أصلا. الأمر الثاني كونه شاب. العامل الثالث من عوامل الإغراء هنا أنه كان أعزب لم يتزوج بعد. الجانب الرابع كونه في بلد غربة. الأمر الخامس أن المرأة ذات منصب وذات جمال. الأمر السادس كونها غير ممتنعة ولا أبية. الأمر السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وبذل الرغبة. الأمر الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أداها فاجتمع له الرغبة والرهبة. الأمر التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه لأنها الراغبة. الأمر العاشر استعانتها بأئمة المكر والاحتيال. الأمر الحادي عشر التوعد بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه.
صور من العفاف.
الفدائي العفيف مرثد ابن أبي مرثد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل الأسرى من مكة ويتسلل بهم حتى يأتي المدينة. قال مرثد رضي الله عنه: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وكنت قد واعدت رجلا من أسارى مكة لأحتمله، فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي عند الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحتمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة أحد جبال مكة، فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عن أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقة؟ وكررتها مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت الآية:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها.
هذا الصحابي كان في مكة لا يعرفه أحد يا إخواني، والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عنه وفي ظلمة لا يراه أحد، وتقابله فتاة يحبها حتى إنه كان يريد الزواج منها، ولكن مع كل ذلك ابتعد عنها ولم يتعد حدود الله.
إنه العفاف يجري في دمه، إنها التربية النبوية على العفاف في السر والعلانية، صور من العفاف عفيفة حتى الموت.
غضب الخليفة على أهل بلخ لحادث أحدثوه، فبعث إليهم من يغرمهم مغرما فادحا. فلما بلغ موفد الخليفة مدينة بلخ، أتى نساؤها وصبيانها إلى امرأة غنية وشكوا حالهم وما لحقهم من هذا المغرم. فبعثت المرأة إلى الأمير الذي جاء برسم تغريمهم بثوب لها مرصع بالجواهر قيمته أكثر مما أمر بتغريمه، فقالت له: اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة، فقد أعطيته صدقة عن أهل بلخ لضعف حالهم. فذهب الموفد بالثوب إلى الخليفة وألقاه بين يديه وقص عليه القصة. فخجل الخليفة وقال: ليست المرأة أكرم منا. وأمره برفع الغرم عن أهل بلخ وإرجاع الثوب للمرأة، وأسقط عن سكان هذه المدينة خراج سنة. عاد الأمير إلى بلخ وأتى منزل المرأة وقص عليها مقالة الخليفة ورد إليها الثوب، فقالت له: أوقع بصر الخليفة على هذا الثوب؟ قال: نعم. قالت: لا ألبس ثوبا أبصره غير ذي محرم مني، لا ألبس ثوبا أبصره غير ذي محرم مني. وأمرت ببيعه فبني منه مسجد.
ترى ماذا كانت ستقول هذه المرأة العفيفة الحرة الأبية لو رأت اليوم نساء بعض المسلمين كاسيات عاريات تقع عليهن الأعين جسدا وثوبا؟ ترى بماذا كانت ستصفهن؟ أين العفاف والفضيلة؟ أين أجد تلك التي تصون أثوابها الجميلة المزينة عن أبصار غير محارمها؟ صور من العفاف.
شمعة تتكلم. بعد أن تأهل الشاب الوضيء للدراسة العليا على يد أحد المشايخ، واجهته أمور جديدة، فقد بعد عن والديه الصالحين اللذين ربياه على التعلق بالمسجد وملازمة العلماء وحلقة الذكر، وأصبح في هذه البلاد غريبا وحيدا. ولكن لا بد من التألم والتأمل لطلب العلم. كانت البداية صعبة ومؤرقة، لكن تيسرت وسهلت أمام همة طالب العلم. استقر هذا الشاب الصالح في غرفة صغيرة تحتضن كتبه العلمية ونسخه الصفراء المسودة بكلام العلماء. مضت الأوقات والأيام على أحسن حال، فلقد أحبه الجيران ورفاقه من طلبة العلم، واهتم به شيخه، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. لكن هناك فتاة حسناء مراهقة أصبحت تسمع عن أخلاقه الكثير الكثير، فتعلق قلبها بخاطرة شيطانية. كيف السبيل للتعرف عليه؟ كانت خاطرة تعني أن هذا الشاب مقبل على فتن صعبة، شاب آتاه الله جمال خلق وأخلاق، وفي غربة عن بني قومه، وفتاة حسناء بعيدة عن التربية، وفي بعد عن أنظار والديها، وتقطن بجوار بيت الشاب الصالح. إنها فتنة تذكر بيوسف عليه السلام وامرأة العزيز. فهل ينجو هذا الشاب كما نجا يوسف عليه السلام؟ فكرت هذه الفتاة وقدرت، وأصبحت تتصيد الفرص. وبينما هو سائر أمام بيتها في إحدى المرات، إذا بها تدعوه وكأنها تطلب المساعدة لإدخال أغراضها، فدعاها للدخول قبله إلى بيتها وستر مكان النساء وإبعادهن عن المدخل. قضى حاجتها المزعومة فحمل الحمل وأدخله إلى البيت غاضا بصره، ثم ولى مسرعا إلى الخارج ولم ينتظر ردا أو شكرا. وهكذا فشلت المؤامرة الأولى. ارتقت خاطرة هذه الشابة إلى التعلق بهذا الشاب مهما كان الثمن. وفي ليلة مظلمة شديدة البرد، وبينما الأمطار تتساقط والرعد يضيء بين الحين والحين بصوته المفزع، وبينما هذا الشاب الصالح قد أضاء شمعة يقرأ تحت ضوئها كلمات العلماء الربانيين، إذا بالباب يطرق، فقطع الأفكار والاستذكار واتجه إلى باب غرفته، فإذا بالفتاة أمامه تتباكى أن بيتها طرقته مرات عديدة ولا تجد لها ملجأ. اهتز قلبه وارتجفت جوارحه واختلطت عليه الأمور من هول الصدمة. وفي خضم المفاجأة إذا بها تدخل وتلقي بنفسها على الأرض وكأنما أعياها التعب. ماذا أفعل وكيف أنجو من هذه الفتنة العمياء؟ تساؤلات ترد عليه متلاحقة لا يجد لها جوابا. غض بصره والتفت عن يمينه وجمع نظره إلى شمعته المضيئة، فإذا لهيبها كأنما يحادثه يذكره بتقوى الله عز وجل وأنه على عذاب النار لا يقوى.
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
اقترب هذا الشاب الصالح من شمعته، وضع أصبعه فوق شعلتها فصرخ فزعا من شدة الألم، ثم فر بجلده إلى خارج الغرفة والفتاة مستلقية ترقبه بتعجب. بعدها رجعت الفتاة إلى بيت والديها وهي تبكي ندما على ما قدمت يداها، وأصرت على أبويها أن يزوجاها هذا الشاب الصالح. فلما كان من الغد طلب والدها من الشاب الصالح أن يزوجه ابنته وأصر عليه فوافق، فجمع الله بينهما بالحلال دون الحرام. إخواني، من تأمل هذه الحادثة رأى عبرة أيما عبرة، فإن الله عوض هذا الشاب العفيف بالفتاة نفسها لما خاف أن يخلو بها فضلا عن أن يمسها.
صور من العفاف، دموع الاستعفاف.
ضرب عبد الملك بن مروان بعثا إلى اليمن فأقاموا سنين، حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله لأعسن هذه الليلة ولأسمعن الناس ماذا يقولون في البعث الذي أغزيت فيه رجالهم وأغرمتهم أموالهم. فبينما هو في أزقتها إذا هو بصوت امرأة قائمة تصلي، فتسمع إليها، فلما انصرفت أنشدت تقول:
تطاول هذا الليل فالعين تدمع، وأرقني حزن لقلبي موجع، فبت أقاسي الليل أرعى نجومه، وبات فؤادي بالهوى يتقطع، إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي حسرة يتصدع. فذا العرش فرج من صبابتي، فأنت الذي تدعو العباد فيسمع، دعوتك في السراء والضر دعوة على حاجة بين الشراسيف تلدع.
فهذه المرأة العفيفة لم تجد لها ملجأ وملاذا إلا ربها ومولاها، تشكو إليه حاجتها وفراق زوجها عنها، وتستعين على ذلك بالصبر والصلاة والدعاء.
العفاف في حياتنا.
عفافك يا أختاه.
أختي المسلمة، إن في المؤمنة آدابا يحبها الله وأخلاقا توجب الرضا من الله. هذه الآداب وهذه الأخلاق الكريمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب أصحابه فيها من أعظمها بعد الاستجابة، ومن أهم ما يدعو إليها أن تكون المؤمنة عفيفة في ظاهرها وباطنها، العفاف الذي يكون به الخير للمؤمنة في دينها ودنياها وآخرتها. فما كانت امرأة عفيفة إلا أقر الله عينها بالعفاف. كوني عفيفة في القول، كوني عفيفة في العمل، كوني عفيفة في القلب والقالب.
عفافك يا أختاه،
كيف تقبل المرأة الشريفة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين؟ وكيف يرضى لها حياؤها أن تكون مبعث إثارة شهوة في نفس رجل يراها؟ بل وكيف تطيق الشعور بأنه يصبو إليها ويتمناها؟ إنها لو فكرت في ذلك الأمر برهة لحمرت خجلا ولا سترت جمالها وزينتها عن الأعين الشرهة الوقحة.
إن المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، يجب أن يصطع الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها، فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذها أوامر القرآن، فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون. عفافك يا أختاه،
ماذا تركت الشريفة لغيرها من فنون التبرج؟ وماذا أبقت لنفسها من ضروب الاحتشام؟ لذلك تطارد الذئاب تلك الفتاة الشريفة كغيرها، إذ يظنونها صيدا وقنيصة، فتسمع وترى ما يخجلها ويؤذيها، لأنها تشبهت بمن لا كرامة ولا شرف لها، فضاعت عزتها وظنوها سلعة كبقية السلع، فعرضت نفسها للمهانة والازدراء. لقد صان الله المرأة المسلمة عن هذا كله بأن فرض عليها الحجاب، وبين الحكمة من ذلك في قوله تعالى:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
عفافك يا أختاه،
إن التزام المرأة المسلمة بالحجاب الذي فرضه الله عليها هو الذي سيميزها عن غيرها من النساء، إذ أن حجابها سيعلن للجميع أن صاحبته امرأة عفيفة شريفة حرة محصنة، فلا تتعرض لإيذاء الفساق، بل ترتد نفوسهم وألسنتهم وأيديهم عنها حسيرة خاسئة.
عفافك يا أختاه،
إن مفهوم العفة ليس بتجنب الزنا فحسب، فحاشاك يا أختاه أن تهوي لهذه الدركة، ولكن مفهوم العفة أعم وأشمل، بدءا بستر القدمين وانتهاءا بستر الجسد كله عن العيون الجائعة النهمة التي تدنس كل جزء مكشوف منه، فتحدث فيه الزنا بمجرد النظر إليه حتى دون أن تقربه باللمس. لا تعجبي يا أختاه من هذه الكلمات، فهي ليست من تعبير الغالين في الدين، كلا، بل هي من كلام حبيبك رسول رب العالمين. ثبت عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا.
وفي رواية عند النسائي:
فهي زانية.
فعين ذلك الرجل الذي أبصر ما لا يحل له قد زنت، وتلك المرأة التي تطيبت وسمحت للرجال بالتمتع برائحتها حتى ولو لم تكن تنوي ذلك اعتبرت في حكم الزانية. فهل ترهبنا هذه الكلمات وتوقظنا من غفلتنا؟ نرجو الله ذلك.
لا تصف الستر برجعية، فالحجب شعار نبوية، أجهلت الخطط المرسومة لتدمر طهر العربية، أجهلت الخطط المرسومة لتدمر طهر العربية. أيقال عمادك عفتك وعجبا كم أنت غبية، أيقال عمادك عفتك وعجبا كم أنت غبية كاسية عارية أنت ويقال لقد عشت تقية كاسية عارية أنت ويقال لقد عشت تقية لفي أطلالك وانتبهي أجزاؤك صارت منسية لفي أطلالك وانتبهي أجزاؤك صارت منسية وصفوها رغم زخارفها أشياء دون العادية وصفوها رغم زخارفها أشياء دون العادية وتكابرها هو ينظر لي يتردى والعين شقية وتكابرها هو ينظر لي يتردى والعين شقية لفي أطلالك وانتبهي فالعفة ليست نظرية لفي أطلالك وانتبهي فالعفة ليست نظرية الطهر يكون تحجبك أخلاق تسبقها النية الطهر يكون تحجبك أخلاق تسبقها النية عودي لحيائك ما أحلى عودك للدرب المرضية عودي لحيائك ما أحلى عودك للدرب المرضية عودي لحيائك ما أحلى عودك للدرب المرضية
عفافك يا أختاه.
إن الإسلام قد شرع للمرأة آدابا وأحكاما تضمن عفتها وسلامة مجتمعها وهذه الأحكام هي:
أولا القرار في البيوت، قال تعالى:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
قال ابن كثير في الآية: إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم:
قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
ثانيا عدم مخالطة الرجال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يختلطن بالرجال في الطرق وأن يمشين في جزء مخصوص من الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار كما خصص لهن بابا للدخول للمسجد وفصل صفوف النساء عن صفوف الرجال، والفضل لمن تباعد عن صفوف الآخرين. وكذلك في الطواف حول البيت، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة عن الرجال لا تخالطهم. ثالثا عدم الخضوع بالقول، قال الله تعالى:
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
قال أبو بكر الجصاص في تفسير الآية، وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم. رابعا عدم إبداء الزينة لغير المحارم، قال تعالى:
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
خامسا تحريم وصف المرأة عند زوجها، قال صلى الله عليه وسلم:
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
سادسا غض البصر، وكما أمر الله الرجال بغض البصر أمر النساء كذلك، لأن الشرور المرتقبة واحدة للطرفين. قال تعالى:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عفافك يا أختاه.
أختاه يا بنت المروءة ربما غطى على عينيك فكر أحمر، ولربما خدعتك علمانية، ولربما أغراك ذئب أغبر، ولربما أغراك ذئب أغبر. قد كنت أولى أن تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر. قد كنت أولى أن تكوني للتقى رمزا يجل به العفاف ويفخر. إن التزامك بالحجاب تماسك، والسعي في نزع الحجاب تدهور، والسعي في نزع الحجاب تدهور.
العفاف في حياتنا.
منهج الاستعفاف. أخي في الله، أختي في الله، هذا المنهج نقدمه لذلك المؤمن الذي يخاف على إيمانه أن يضعف وعلى نفسه أن تهلكه، والذي يخشى أن تضعف إرادته في ساعة من الساعات، نقدمه لتلك المؤمنة التي تعيش في مجتمعنا الذي تغشاه الفتن من كل مكان، ولا يكاد يسلم منها إلا من رحمه الله. نقدم هذا المنهج الذي يقوم على عدة أمور، منها قلبية وأخرى فعلية.
العفاف يكون بتقوى الله في كل لحظة من اللحظات.
أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي يعلم السر وأخفى، الرقيب الذي لا تغيب عن رقابته عين طارفة ولا أذن سامعة ولا قلب هاجس ولا نمأة ولا لفتة ولا لفظة ولا حركة ولا سكون.
منهج الاستعفاف.
قال الشيخ عبد الله علوان رحمه الله: إن المؤمن إذا تربى على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية وخشيته في المنقلب والمثوى، فإنه يصبح إنسانا سويا، وينشأ شابا تقيا، لا تستهويه مادة ولا تستعبده شهوة، ولا يتسلط عليه شيطان، ولا تعتلج في أعماقه وساوس النفس الأمارة.
منهج الاستعفاف.
العفاف يكون بالمحافظة على العبادات والطاعات،
ومنها أن تكون هناك أوراد من العبادة والأذكار، جلسة في السحر واتصال برب الأرض والسماوات، الاستغفار، الدعاء، التبتل بين يديه، أن يكون هناك ورد من القرآن الكريم تتملى في آياته وفي صوره وفي أسطره، ركعة الضحى، النوافل، صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، الانزواء ولو لحظات عن الناس لتحاسب نفسك وتحاسبي فيها نفسك. ومنها أيضا الصدقة، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وذلك لينال المؤمن شرف محبة الله له، ويا سعادة من بلغ هذه المنزلة، فإنه سيأمن على نفسه من المعصية، وذلك مصداقا للحديث القدسي:
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
لكي تكون عفيفا، لكي تكوني عفيفة، ينبغي أن نتجمل بمكارم الأخلاق التي تعين على العفاف، ومن أهمها أولا
الصبر.
فمقدار ما لدى الإنسان من قدرة على الصبر، فإنه بذلك يستطيع أن يضبط نفسه عن تلبية دوافعها المستثارة، فتكون العفة أثرا ومظهرا للصبر، وعلى قدر الصبر تكون العفة.
ثانيا
حب الحق وكره الظلم، وما ارتكاب الفواحش إلا ظلم من الإنسان لنفسه ولمن شاركه وللمجتمع، فحب الحق يجعله يكف عما لا حق له فيه.
ثالثا،
الخوف من العاقبة.
فإذا ما استقر في وجدان المرء عظم عاقبة الذي يفكر في ارتكابه، وأنه بذلك يسخط ربه وخالقه القادر على عقابه في أي لحظة، بل قد يأخذه أخذ عزيز مقتدر وهو في ذنبه هذا، واستشعر القبر وضمته والمحشر وعذابه والصراط ودقته والميزان وفضائحه ثم الجحيم بلهيبها ونيرانها وطول عذابها، كان ذلك من أقوى الدوافع للعفة.
رابعا،
الحياء.
قال صلى الله عليه وسلم:
الحياء لا يأتي إلا بخير، فهو يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح والمنكرات ويردعه عن الفواحش.
قال صلى الله عليه وسلم:
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
خامسا،
الطمع بثواب الكف.
فيطمع أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويرغب بحلاوة الإيمان يجدها في قلبه عند غض بصره، يحلم بقاصرات الطرف الحور العين المترقبات والمتشوقات إلى عفافه وتقواه، فيكون ذلك من بواعث عفته.
سادسا،
علو الهمة والترفع عن الرذائل، فكلما علت همة الإنسان كانت مطالبه أسمى وصغرت في عينيه مطالب الدنيا، ولذا فهو لا يدنس نفسه بالدناءات ومحقرات الأمور.
منهج الاستعفاف.
الزواج
من الأسباب العظيمة لاستعفاف المسلم والمسلمة.
قال المصطفى صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قال صلى الله عليه وسلم:
ثلاث حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح الذي يريد العفاف.
وللزواج المبكر أخي إيجابيات عديدة، منها:
أولا،
ضمان العفة النفسية والجسدية والوقاية من الانزلاق في الشهوات.
ثانيا،
الاستقرار النفسي والعقلي للشاب مما يدفعه للبناء والإنتاج والعطاء بصورة أمثل.
منهج الاستعفاف.
غض البصر
من الأسباب العظيمة لاستعفاف المسلم والمسلمة،
فإن أكثر ما تدخل المعاصي على العبد منه هو نظراته ولحظاته، والنظرة هي رائدة الشهوة ورسولها، ومن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. فغض البصر أصل حفظ الفرج، وإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه، وهذا أعظم عذاب، وإنها تجرح القلب جرحا لا يشفى منه إلا بالعظة والتوبة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شبهه بالسهم القتال.
قال صلى الله عليه وسلم:
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه، فهي إن لم تقتل القلب جرحته.
أنت المقتول بسهامك، أنت المذبوح لكن بسكاكينك، وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتير القاتل.
منهج الاستعفاف. ملء الفراغ بما ينفع من الأسباب العظيمة لاستعفاف المسلم والمسلمة.
فالوقت هو رأس مال المرء، وما الإنسان إلا مجموع أيامه، فإذا ذهب يوم أو ساعة ذهب بعضه. ولذا نبه المصلحون قديما وحديثا على ضرورة الانتفاع بالوقت وعدم تضييعه فيما لا ينفع.
كل ذلك لتأكيد قضية هامة جدا، وهي أن الفراغ مهلكة للمسلم وضياع لخير كثير، بل لعله باب من أبواب الشر. ويقول الشيخ عبد الله علوان رحمه الله: إن الولد إذا اختلى إلى نفسه وقت فراغه ترد عليه الأفكار الحالمة والهواجس السارحة والتخيلات الجنسية المثيرة، فلا يجد نفسه إن كان مراهقا أو شابا إلا وقد تحركت شهوته وهاجت غريزته أمام هذه الموجة من التأملات والخواطر. وصدق الشافعي بقوله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
تشغل العين بالحق في النظر في المصحف، في قراءة الكتب، في التطلع في آيات الله عز وجل، في الكون، في صحيفة الكون المفتوحة المعروضة.
منهج الاستعفاف
ترك الأشرار ومصاحبة الأخيار
من الأسباب العظيمة لاستعفاف المسلم والمسلمة.
ترك البيئة الفاسدة سبيل عظيم من سبل العفاف، فينبغي على الشاب والشابة أن يفروا من المكان الموبوء، ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للبيئة الفاسدة بحجة أنه متين الأخلاق لا يخشى عليه التأثر به، فهذا غرور ووهم.
ومن المعين على العفاف الجلساء الصالحين الذين يدلونك على الله عز وجل، يذكرونك بلقائه، يتلفظون بالحق، يقولون به وبه يعملون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين لا تجري في مجالسهم الفاحشة ولا المجون ولا المعصية ولا الغيبة ولا الشتيمة ولا النميمة.
فوجب على الشاب العازم على سلوك طريق الاستقامة أن يبحث عن هؤلاء بحث المضل لضالته، وليعلم أنهم نعمة من الله غالية، فليحفظها إن أراد الكرامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وإنها وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء.
منهج الاستعفاف
تجنب المثيرات الجنسية
من الأسباب العظيمة لاستعفاف المسلم والمسلمة،
حيث إن الانحراف الجنسي يبدأ بمثير يثير كوامن الشهوة في النفس. ولذلك فقد حرم الإسلام مقدمات الزنا كما حرم الزنا نفسه، وقاعدته في ذلك: كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وذلك ليعيش المسلم في مجتمع طاهر لا يثير شهوته، بل يعينه على سلوك طريق الاستقامة والعفاف. ومن هذه المثيرات بعض العادات العائلية كاختلاط الشباب مع قريباتهم من الفتيات في المناسبات وأثناء التزاور. ولذا كثر تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة كقوله:
ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقوله: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة.
وثبت في الصحيحين:
إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت.
ومن هذه المثيرات النساء الكاسيات العاريات اللواتي يلبسن ثيابا تكشف أكثر مما تستر، ومنها القصص الغرامية والمجلات الخليعة، ومنها الأغاني الماجنة، ومنها الصحف والملاحق التي لا تكاد تخلو من صور عارية وأخبار مثيرة للشباب، ومنها برامج التلفاز التي لا تكاد تمر ساعة من برامجه دون عرض لمشهد من مشاهد الإثارة والخلاعة. ومن هذه المثيرات إرسال الشباب في إجازة الصيف إلى البلاد الغربية أو الشرقية بحجة السياحة أو تعلم اللغة. ووالله لا خير في علم يلوث الشرف ويميع الخلق ويفسد النفس ويدمر المروءة والفضيلة. وكم من شاب ما عرف الفساد ولا سبيله إلا أثناء السفر، والطريق المأمون
أن يطفئ النار من أولها قبل أن يمتد لهيبها ويتجنب هذه المثيرات. ومما ينفع في ذلك عدة أمور، منها:
أولا،
تجنب ارتياد الأماكن المزدحمة والتي يكثر بها النساء كالأسواق وغيرها، فلا يذهب إلا مضطرا، وعلى الفتاة أن تلتزم الحشمة والحجاب الشرعي وتغض طرفها عن الرجال.
ثانيا،
الابتعاد بصورة قاطعة عن تلك المجلات الماجنة والصحف التي لا تخلو من الصور والقصص الغرامية، واستبدالها بالمجلات الإسلامية.
ثالثا،
الابتعاد بصورة قاطعة عن التلفاز والانشغال بالأشرطة والكتب النافعة.
رابعا،
الالتزام بآداب الاستئذان عند الدخول على الأهل والأقارب وعدم الاختلاط مع النساء منهم.
خامسا،
تجنب أماكن الفساد واللهو.
سادسا،
منع إشاعة الفواحش قال تعالى:
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أرقام ناطقة.
وهذه أرقام مهداة للذين يطالبون بالاختلاط بين الرجال والنساء، وهذه الدعوة بالمناسبة الآن قائمة على قدم وساق، يطالبون بالاختلاط في الجامعات، ويطالبون بالاختلاط في المستشفيات وهو موجود، ويطالبون بالاختلاط في كثير من الدوائر الحكومية والشركات، ولكن نسأل الله جل وعلا ألا يحقق مرادهم. أجرت جامعة كورتيل إحصائية ودراسة في عام 75 جاء فيها 70% من النساء اللاتي يعملن مع رجال تعرضن للابتزاز من قبل رؤسائهن، ما في ترقية، ما في مكافأة، ما في منحة، إلا 65% اعتدي عليهن بإصابات جسمية خطيرة. استجوبت 875 سكرتيرة في الأمم المتحدة، ووجد أن 50% منهن تعرضن للمضايقات والاعتداءات الجنسية من قبل رؤسائهن أو زملائهن في الأمم المتحدة. كما استجوبت 333 شرطية، نعم شرطية، ووجد أن 50% منهن تعرضن للاعتداء الجنسي من رؤسائهن من الضباط. هذه تبين للذين يدعون إلى الاختلاط. تصل نسبة المواليد دون زواج في ألمانيا 20% من المواليد المسجلين رسميا، أي مولود كل 3 دقائق. العجيب أنه مع هذه الحرية كما يقولون والانفلات في الغرب، حوادث الاغتصاب في تصاعد مستمر، مع أنه من أسهل الأمور أن يصل الفاجر إلى بغيته، ومع ذلك حوادث الاغتصاب أي الإكراه على الفاحشة في تصاعد مستمر. جندي أمريكي اغتصب خلال 3 أشهر 23 فتاة. أيضا ارتفعت جرائم الاغتصاب في أمريكا بنسبة 124%، وبريطانيا ارتفعت هذه النسبة بمقدار 50% في عام واحد، ولم يعد بإمكان المرأة في أوروبا أو في لندن وفي بعض مناطق بريطانيا أن تبقى خارج البيت وحدها بعد غروب الشمس. تقدر جرائم الاغتصاب في ألمانيا بحادثة إلى حادثتين كل 5 دقائق. أما الإجهاض فحدث ولا حرج. تقول الإحصائيات إن هناك 1,000,000 حالة إجهاض سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في أمريكا للفتيات فقط 400,000 حالة إجهاض للفتيات من سن 18 إلى سن 17 فقط سنويا. وأيضا أكد البروسفور المجري أن عدد حالات الإجهاض في العالم بلغ أكثر من 30,000,000 حالة، ويسجل الغرب أعظم نسبة من هذه النسب.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العفة في حياتنا، ونسأله تعالى أن ينفع بهذا الإصدار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.